أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بداية، عايز أنبه على ثلاث حاجات قبل ما نتكلم في موضوعنا النهاردة. الكلام النهاردة لو كان مش بيمسك شخصيا، لكن أكيد حيمس حد حواليك، لازم تمدله إيدك وفرض عليك إنك تنهاه وتنصحه، وتبقى من الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد جعله الله عز وجل مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. الموضوع إذا كان الحمد لله في ناس ربنا عفاهم من الوقوع فيه، لكن تقريبا محدش بعيد عن مقدماته. تاني حاجة، موضوعنا النهاردة مش بيتكلم عن ظاهرة خطيرة تمس بلد بعينها، فالعالم كله يعاني الأمرين من هذا الموضوع الخطير. احنا النهاردة عايزين نشوف حلول واقعية لأزمة مجتمعات، عايزين نحط ايدينا في ايدين بعض ونشوف علاج واقعي لهذه المشكلة الخطيرة. ثالث حاجة، انا ربما يندى الجبين واستحي من ذكر بعض الامور التي سترد في هذه المحاضرة، لكن انا كنت بين خيارين: اما ان احنا نتكلم بصراحة واقعية، واما ان احنا نحط راسنا في الرمال. وكان الخيار ان احنا نتكلم بصراحة ونفتح هذا الموضوع الشائك وهذا الملف الخطير الذي يهدد مجتمعات المسلمين النهاردة. محاضرتنا بعنوان مش عادي، وأصلها استبيان وصلني عن أحوال الشباب اليومين دول، وتوقفت عند كلمة بنت صغيرة كانوا بعض الناس أعطوها بعض المحاضرات تسمعها، فقالت: يا جماعة انتوا بتتكلموا مع مين؟ احنا في زمن تاني غير اللي انتوا بتتكلموا عنه ده خالص. قالت باللفظ: يا جماعة الزنا النهاردة عادي. عشان كده النهاردة انا بقول لا، الموضوع مش عادي. لما البنات في سن 15 سنة السنة دي في بعض المصايف، الواحدة تسأل التانية: هو انت بكر ولا لا؟ يبقى مش عادي. لما احد الاخوة يذكر لي زوجته شغالة في القصر العيني وتخصصها نساء وتوليد، وتقول ان الشيء الطبيعي اللي ما بقاش مستهجن ان كل يوم ترد علينا بنات في سن صغير تعاني من انها ليست عذراء وجاية تكشف ومعاها والدتها ويخرجوا بالعار والفضيحة، لغاية ما الدكاترة بقى الشيء بالنسبة لهم عادي. لما بنت غير مصرية مسكوها في بيت من بيوت الدعارة فسلمها بوليس الاداب للجامعة اللي هي بتدرس فيها على اعتبار انها مش مصرية، فبعتت ادارة الجامعة لابوها عشان يستلمها. الراجل بيقول المسؤول اللي في الجامعة ان انا رحت جايب ناس وحطتهم في كل دور ومستني الطلقة، يعني اول ما هقول له بنتك كذا كذا مستنينها انها هيسيح دمها دلوقتي فخايفين. فيكون الموقف قدام الناس كلها، الاب يبص لها ويقول لها باللفظ كده عشان لما اقول لك تختاري جامعة الناس فيها يعرفوا يقدروا حريتك تبقي تسمعي كلامي، يبقى مش عادي. في بعض البلاد لما الزنا يبقى يوصل انه يبقى في العلن، الشباب بيحلفوا لي ان في حفلة مغني من المغنيين في اخر القاعة كانوا اتنين بيزنوا والناس بتهشهم وكل واحد في التوهان، يبقى مش عادي لما يقولوا لي في الاستبيان انه في زنا بيتعمل في البحر، يبقى مش عادي لما يبقى في اكتر من 14,000 قضية اثبات نسب قدام المحاكم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما روى الامام احمد وحسنه الالباني يقول لا تزال امتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فاذا فشى فيهم ولد الزنا اوشك ان يعمهم الله بعذاب، يبقى مش عادي. لما تخرج علينا دراسة اجراها المجلس القومي للسكان والجامعة الامريكية بالقاهرة اشارت الى ان عدد حالات الزواج العرفي في مصر تزيد على 400,000 حالة سنويا، وزواج عرفي زنا مقنعة، يبقى مش عادي. والله الزنا مش عادي. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن انتشار الزنا من أشراط الساعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويذهب بالرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. الموضوع مش متوقف فقط على الفعل الشنيع ده، لان انا عارف وقبل ما اجي عارف ان ده هيتردد في اذهان الحضور، انت جاي تقول لنا الكلام ده ليه؟ عشان كده انا قلت في البداية انه اذا كنت انا مش بخاطبك انت شخصيا بس بخاطب حد في دايرتك، دايرتك دي يعني واحد من معارفك، واحد في عيلتك، واحد من اصحابك، والله انت ملزم امام رب العالمين بدعوتي. وبخاطب الذين قد يقعوا في مقدمات الزنا، لان النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذه المقدمات زنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، كل واحد هيتصاب. فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. عندك زنا العين النظر. النهاردة عدد المواقع الإباحية بالآلاف. أحد الإحصائيات بتقول إن 63% من المراهقين يرتادون صفحات وصور الدعارة ولا يدري أولياء أمورهم شيئا عما يتصفحونه على الإنترنت. وإن أغلب المستخدمين للمواد الإباحية تتراوح أعمارهم ما بين 12 و17 سنة، والصفحات الإباحية تمثل بلا منافس أكثر الصفحات انتشارا وبحثا وطلبا على الإنترنت. وشوف أنت لو لقيت في صحيفة عملك إنك مكتوب لك زنا بعينه، يمكن بعض الشباب ما يبقاش فاهم المعنى ده كويس، يتصور انه الزنا اللي هو الفعل ان يصنع الرجل كما يصنع بامرأته، ان يجامع الرجل للمرأة، لو كده يبقى ده زنا وهو ده المصيبة السوداء. مش بس كده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول زنا العين النظر، زنا الاذن الاستماع، زنا اليد البطش امسك ايديها زنا. قعد يتكلم معاها كلام خارج، لسانه يزني واذنه تزني، يبقى الامر مش عادي. يا جماعة المصيبة ان محدش حاسس بخطر الموضوع اليومين دول، مع استمرارنا للمعاصي خلاص شوية بشوية عادي. الأول ما ينفعش تبص على واحدة متبرجة، ما ينفعش واحدة متبرجة تخرج في شارع تبقى ضيافة، شوية بشوية تخرج وتخرج كاسية عارية، واللي في البيت ما بيقولهاش انت خارجة كده ليه، وعادي. الأول يقول لك لا 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 لا، لغاية الأمور دي أنا ليا ولاية وخاف عليهم، شوية شوية ما كل الناس بتعمل كده. طب حل لي مشكلتي، انت جاي تقول لي النهاردة حرام حرام حرام، طب أعمل إيه؟ هتجوز إزاي؟ وأنا شاب وعندي شهوة، هصرفها إزاي؟ وعندنا 9 مليون ما بين عانس وما بين مطلقة وأرملة في بلدنا، لو كان تعداد البلد 75 مليون، يعني انت بتتكلم في شريحة تمثل حوالي مثلا 20% من البلد، يبقى ايه الوضع؟ لازم نبقى عارفين احنا رايحين فين. وانا والله العظيم من باب حرصي عليكم وحبي ليكم، كلنا اصحاب ذنوب ومعاصي، واذا كنا مش هنمد ايدينا لايدين بعض يبقى السفينة هتغرق بينا كلنا. أنا النهاردة معاك علشان نتوب من الذنوب، فياللي ربنا عافاك خد بإيد أخوك، وياللي وقعت ورجليك وقعت في الوحل، الفرصة قدامنا علشان كلنا نتوب. أول خطوة عايزين نعرف خطورة الزنا، وانا مش جاي اقعد اقول لكم الكلام المحفوظ، انا هقول لكم كلام من واقع افواه اللي وقعوا في هذه المصيبة الكبرى. الزنا يا جماعة يوجب مقت الرب، الزنا نجاسة، الزنا ذل، الزنا سبب للامراض النفسية الخطيرة، الزنا سبب لطواعين العصر من إيدز وخلافه، الزنا سبب لسوء الخاتمة، الزنا سبب لشدة العذاب في القبر وشدة العذاب في النار. كل الكلام ده بعثته واحدة وصلت لي الموضوع على الإيميل عن طريق وسيط، وقالت احكي للناس تجربتي بس أرجوك ما تبينش ممكن أبقى مين. قصتها بتقول يعني إيه زنا، خلونا نحكي قصتها من كلامها ونشوف يعني إيه زنا. هي قالت إن البداية مفيش رقيب في البيت، بتعبيرها أنا البنت المرحة اللي كل الناس بيحبها، أنا جميلة خفيفة الدم مفيش قيود، أي حد ممكن يدخل البيت. الأب مسافر طول الوقت، الأم هي اللي شايلة الحمل. دخلوني مدرسة مختلطة وكان الوضع فيها فظيع إلى أبعد حد. أمهات صديقاتي مطلقات عادي، الزوجة بتخون زوجها عادي، المدرس والمدرسة بيزنوا في غرفة الموسيقى عادي. رحت لأمي مرة من المرات وقلت لها هو في إيه يعني لو كان عندي ولد يبقى صاحبي؟ ردت قالت لي كلهم صحابك. قالت لا لا، في واحد بالذات يعني أكتر منهم شوية. قالت لا لا، أنتوا مع بعض ماشي، إنما يبقى ليكي صاحب خصوصي لا 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 لا، لا. كده إيه اللي تقدر. بتقول طبعا أنا ما اقتنعتش، صحابي كانوا يروحوا يصاحبوا مع الشبان ويروحوا ديسكوهات ويرقصوا سلو، والأمهات والآباء عادي. طبعا محدش كان بيدق على اللبس، ألبس مكشوف، ألبس فوق الركبة، أنزل في المصيف بملابس البحر قدامهم عادي. المنطق اللي أنا تعلمته اللي أنا تربيت عليه إن الراجل والست مفيش فرق بينهم، الواحدة تعمل أي حاجة بيعملها أي راجل مفيش مشكلة، بس المهم ما دمتي متربية وبتعرفي تاخدي موقف يبقى عادي. ممكن جوز خالتي وابن خالتي يسلم عليا ويقبلني عادي. أنا كان عندي 15 سنة وابن خالتي 25 سنة، وكان ده ممكن يحصل وأنا في سن المراهقة وقدام أهلي وعادي. أركب مواصلات وأتعرض لمضايقات ومعاكسات، إيه المشكلة؟ يسيبوني أنزل بعد الساعة 12 أنزل أجيب جرايد ومجلات عادي. يفتخروا إن أنا بعرف أرقص في أفراح العيلة وطبعا ألبس لبس عاري وبرضه عادي. ممكن أسافر لوحدي مع أصحابي، وممكن هم يسافروا ويسيبوني لوحدي في البيت عادي. كان ليا قريبة كنا نلعب مع بعض وممكن نغتسل مع بعض، ووصل الأمر إني اتعلمت منها، وأنا آسف في التعبير وآسف في الصراحة في ذكر هذه الأمور، وممكن وصل الأمر إني اتعلمت منها العادة السيئة وبقيت أعملها. من صحباتي اتعلمت الصحوبية، كلهم بيصحبوا وأهليهم عارفة، ممكن يسافروا مع أصحابهم والحياة ظريفة. البداية تصاحبي لا 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 لا، أنا مش بتاعت الكلام ده، أنا مش بصاحب. هو في يا بنتي حد النهاردة ما بيصاحبش؟ إيه الهبل اللي انت فيه ده؟ ده فلان وفلانة كانوا متصاحبين واتجوزوا وإحنا بنتصاحب عشان في الآخر هنتجوز. هو أول واحد عرفته مسك إيدي على طول، كان الأمر بالنسبة له عادي. أما أنا فبكاء، وهو قال لي هو أنت متخلفة؟ إحنا لازم نخرج لوحدينا مش مع الناس. لما اتكلمت مع أصحاب السوق إن الولد الفلاني كان عايز يمسك إيدي، وإن أنا أول ما عمل الحكاية دي عيطت، قالوا لي بدل يا خيبة ما يعمل كده مع حد تاني أنت بسطيه عشان دي أحاسيس يا بنتي عادي. بدأ يعرف بنات عليا وأنا كنت بغير، ولما كنت بقول لحد من صحابي كانت تقول أنت الغبية، أنت اللي اديتيله الفرصة أنه يعرف عليكي، يعني كنت مش عارفة تملي عينيه. بتقول أنا اتحجبت في أولى ثانوي وخلعته عشانه، وبتقول والله أنا حاسة إن ربنا عاقبني علشان هو اداني وأنا فرطت فيه علشان هذا الذئب الخبيث. بعدين سمحت له يمسك إيدي وامتدت العلاقة شيئا فشيئا. اللي كنت فهماه ان طالما انا محافظة على نفسي ومش هتوصل المسائل الى الزنا يعني، يبقى اي حاجة قبل كده مش خطيرة. ده كان مفهومي في الاول. بعدين اقنعني انه مش هيعمل حاجة غلط، وانه هو هيجامعني بس من غير مفقد بكرتي. لكن في مرة من المرات حسيت اني سلبت اعز ما تملكه البنت وفقدت شرفي. وطبعا بكون في وقت فقد فيه السيطرة على نفسي، وهو كذب علي وقال لي ما حصلش حاجة، انت اصلا كده من الاول. انا كنت بصدقه على طول الخط، وفهمت فعلا ان انا عندي مشكلة. كنا نزني في بيتي واهلي مسافرين او نايمين، كنت بعمل كده علشان حسب اني بحبه وعايز اوريه ان انا البنت اللي مفيش قبلها ولا بعدها. كان عايزني اشرب سجاير، وانا كنت بكره ريحتها اصلا بس شربتها عشانه. رحت للدكتورة عشان اعرف انا بنت ولا لا. قالت لي انت عندك تهتك في غشاء البكارة. بتقول حسيت ان الدنيا اسودت في عينيا، بتعبرها باللفظ حاجة تقرف، ومهما كان اهلي مش صح ما كانش يستاهلوا مني ان ابقى خاينة. كنت بحس دايما ان انا في المكان الغلط، وده احساس على طول يلازمني. بعد فترة الذئب الخبيث صارحني بالحقيقة وقال لي طبعا انت مش بنت. وكانت المصيبة ان بعد شوية اكتشفت اني حامل. عمري ما كنت اتخيل ان ممكن اكون حامل. حكيت لواحدة صاحبتي حسستني ان الموضوع عادي وكل الناس كده، ومش بس عملت كده، دي ساعدتني وجابت لي اختبار حمل وعرفت ان انا حامل في اسبوعين. بتقول والله عذاب في عذاب. بدأت اعمل تمارين علشان اجهد نفسي لكن للأسف فشلت. ما تتصوروش والله كانت اوحش فترة في حياتي. انا البنت المرحة اللي اهلي كلهم بيحبوها بقيت عايشة كرب وغم وهم. رحت سافرت بدون علم اهلي، ورحت الاسماعيلية عشان اعمل عملية اجهاض. لقيت نفسي وسط بنات الدعارة، طبعا موقف في منتهى القذارة. وعملت العملية. هي بتقول انا ساعات دلوقتي بسمع آية بتخبط جوايا، بحس ان الآية دي بتألمني قوي لما بسمعها. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. بتقول انا بشعر ان ربنا حيسألني على النفس اللي انا قتلتها. مش كفاية زنا، كمان قتل. وللعلم احدى الاحصائيات بتقول في 50 مليون عملية اجهاض بتتعمل في العالم سنويا. بعدين طبعا الاستاذ فر بجلده وسابني، وانا بقيت مش عارف اعمل ايه. يتقدم لي عرسان عشان يخطبوني وانا طول الوقت برفض، بقيتش عارفة اقول لهم ايه. بدأت اوافق، وبعد شوية اقول له لو سمحت انا عايز اكلمك في موضوع، واحكي له اللي حصل. وللأسف الشديد يتقلب الانسان اللي جاي يخطبني وقاعد بيتفنن في جمالي، يبقى حيوان بشري، يبتدي يتحرش بيا. ولما ابتدي اقول له ليه وازاي، يقول لي انت هتعملي لي فيها الخضرة الشريفة. بتقول انا من ضيقي بقيت خلاص ما تفرقش، فبقيت اسلم له نفسي ورجعت تاني للزنا. والموضوع اتكرر بدل المرة مرات. قلت مفيش فايدة، انت مفيش حد هيحترمك، عمرك ما هتبقي إنسانة. كنت بشعر، بصوا كلامها، إن العاهرات أحسن مني، العاهرات بفلوس، إنما أنا أقذر منهم، أنا ببلاش. فكرت في الانتحار عدة مرات، قلت أروح لدكتور نفسي، لكن من الموقف بتاع الإجهاض خلاني أقول لو عرف راخر أنا بعمل إيه، يمكن هو راخر يجي في دماغه إنه يتحرش بيا. ما كانش فيه فكرة إلا عملية ترقيع. فكرت في العملية وقلت يمكن ترجع لي ثقتي في نفسي وأحس إني بنت. بتقول والله الموضوع كان في منتهى المهانة، اللي في العيادة كلهم ناس مش كويسين، منظر الأمهات وهم جايبين أولادهم كان في منتهى القذارة. طبعا الموضوع مش قانوني، فالعيادة تدخلها تحس كأنك داخل وقر. الدكتور اللي عمل لي العملية هو نفسه كان إنسان مش محترم، كان بيتحرش بي بأسلوب وحشي، وكان بيتكلم معايا بكلام في منتهى السفالة. وعملت العملية وتقدم لي واحد ما شاء الله عليه. طبعا أنا لما عملت العملية كنت فاكرة نفسي خلاص أنا كده رجعت بنت ومحدش هيعرف. في فترة الخطوبة الولد اللي أنا كنت زنيت معاه كان بيطاردني، عايز يتجوزني. أول ما عرف أن أنا اتخطبت قال لي أنا مصمم أن أنا أتجوزك. الفترة بقت فترة صراع، حتى الفترة دي ما عشتهاش زي أي بنت في فترة الخطوبة. وكانت المأساة ليلة البناء. اكتشفت وأنا بين إيدين جوزي أن العملية فشلت. أنا ما أقدرش أوصف الشعور اللي أنا كنت عليه في الوقت ده. أنا كنت حاسة أني بتذل الإنسان لا راح ولا جه. يا ترى هيفضحني؟ يا ترى هيطلقني؟ يا ترى هيقول لأهلي؟ يا ترى هيفضح اللي ربنا ستره عليا سنين طويلة؟ ولا هيستر عليا وبعد كده يذلني وتكون المعاملة في منتهى السوء؟ بتقول سبحان الله، ستر عليا وما كلمنيش في أي حاجة وأنا متأكدة إنه عارف. أنا بقى تعقيبي حاجة من اتنين، يا إما كما تدين تدان فهو عوقب من جنس عمله، أسأل الله تعالى ألا يكون كذلك، يا إما الأمر التاني إنه راح سأل، ولو جي سأل أي حد هتقول له أستر عليها وطالما ربنا من عليها بالتوبة. بس بالله عليكم يا رجال، قل لي لو اكتشفت ليلة بنائك حاجة زي كده وسطرت على زوجتك تعيش عامل ازاي؟ كل ما تبقى مع مراتك وانت حاسس انها كانت لغيرك، ويا ترى بتفكر في ايه، ويا ترى هي كانت بتعمل ايه، تبقى عايش ازاي؟ بتقول العقوبة مأساة في علاقتي الزوجية مع زوجي. بتقول أول حاجة أنا ما حسيتش إن زوجي أول واحد لمسني، ودي في حد ذاتها كانت في منتهى العذاب. بتقول عمري ما حسيت بالمتعة زي ما كنت بحس قبل كده، دايما أنا حاسة إن أنا مش مبسوطة، أنا بحاول أصطنع عليه إن أنا مبسوطة معاه لكن في الواقع أنا بكذب عليه. ليه؟ عشان العذاب اللي أنا عايشاه كل ما زوجي يمسني وأنا بقارن بينه وبين اللي كنت بزني معاهم. وللأسف دايما الخواطر دي بتجيلي ومش قادرة لغاية النهاردة، حتى بعد ما قلت خلاص واستقمت مش قادرة أنسى الماضي. طبعا بتقول المتعة اللي بتحس بيها أي زوجة أنا محرومة منها. زوجي أحيانا وهو معايا بيسرح، أنا بحس إنه بيجاهد نفسه، يتجاهل إنه عارف أنا كنت عاملة إزاي. بتعبرها الراجل فطرته بتغلب عليه. بتقول لما اتجوزت وعرفت اني حامل كان احساسي ان مش ده اول حاجة تمسك في بطني. وسبحان الله شعرت بنعمة الحلال. الناس كلها بتبارك لي واقدر اقول لوالدي ان انا حامل. بتقول الشعور كان جميل لكن الحرام كان دايما بيعكر علي صفوي. وبدل مفرح زي اي بنت كانت ذكرياتي في الحمل الاول دايما بتلاحقني. بتقول ربنا رزقني ببنت وانا خايف اموت ان انا اتعاقب في بنتي. فانا لازم هبقى مع كل حركة هتعملها. وده اكيد مش تربية. لان لو ضيقت عليها ده ممكن يسيب اثر سيء. بتقول انا الان اول حاجة انا فقدة لاحترام نفسي. انا عندي قلة يقين في ربنا انه هيغفر لي الذنب ده بالذات. ده كلامها باللفظ. ذكرياتي بتلاحقني في كل وقت. حتى وانا بعمل عمرة كنت بفتكر الذنب وبدعي للشخص اللي كنت وقعت معاه في هذا الحرام ان ربنا يغفر لي ويغفر له ويتوب عليا. قالت انا عايشة حياة كلها تناقض. لا انا عارفة ابقى مستقيمة وملتزمة ولا انا عارفة ابقى انسانة منحرفة وعاصية. انا كل ما اتعرف على حد كويس ابقى عايزة فضفضله. وعشان كده بعتت الرسالة دي. بتقول انه صحيح ربنا سبحانه وتعالى رزقني بالزواج والاولاد والفلوس لكن انا عاملة زي اللي بيرقصوا على السلالم. لا انا ملتزمة ولا انا من الفجار. هو ده الزنا وهو ده اللي مش عادي. الزنا اكبر الكبائر عند رب العالمين. والكبائر دي الخطوط الحمراء اللي بيعديها بيتقص. يعني ان ربنا بيعامل الناس بثلاث طرق. الطريقة الاولى تعمل الذنب تاخد فوق دماغك. الذنب يخلص مرة واحدة. الراجل قبل امرأة فشجت رأسه وهو ماشي ضرب في الحيطة دماغه اتفتحت. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ودمه يقطر على جبهته. قال هذا عبد أراد الله به خيرا عجل له عقوبته في الدنيا. الأسلوب الثاني إمهال والعقوبة أشد. يعني أنت عملت الذنب وما حصلش عقوبة وعملت ذنب وما حصلش عقوبة. وربنا بيقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب لا بمزاجي ولا مزاجك ولا بمزاج حد. من يعمل سوءا يجزى به. ابن القيم بيقول مجنون من يظن أنه إذا فعل معصية أنه لا يعاقب. إلا في حالة واحدة تتوب من قريب. تعمل الذنب تتوب في الحال تلحق نفسك يبقى ما فيش فترة للعقوبة. إنما لو تبت من بعيد ذنب ورا ذنب ورا ذنب على الأقل عقوبة نفسية على الأقل. يبقى فيه عقوبة أشد مع إمهال. العقوبة الأخطر هي دي اللي بيعدي الخطوط الحمراء. هو ده اللي بيقع في الكبائر دي. الاستدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قدام الناس يا عم هو ما عايش وبيعمل ومقضيها اشمعنى يعني ما هو مديله فلوس وعامل ومسوي. بس هي قصه واحده سوء خاتمه. هي كده استدراج. يعطيه يعطيه يعطيه. اذا رايت العبد يعطيه الله وهو مقيم على المعاصي فاعلم انما هو استدراج. فده الخوف. حد مننا عايز اي طريقة من دول؟ ربنا يعافيني ويعافيكم.
أول حاجة الزنا أكبر الكبائر. ربنا سبحانه وتعالى قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. القرطبي قال: هذه الآية دالة على أن ليس بعد الكفر أعظم من القتل بغير الحق ثم الزنا. الكفر، القتل، الزنا. والزنا بيجرجر في قتل وإجهاض وبيوصل للكفر، لأن السلف قالوا: المعاصي بريد الكفر. فهو في الأول يجي يعيط. أنا فاكر شاب، الكلام ده كنت أنا عندي حوالي 17 سنة، والولد كان بدأ يتردد على المسجد، جالي وبكاء الدم: أنا زنيت، حصل وجرى، وبكى بكاء ما شفتوش في حياتي. قمت خدته في المسجد وصليت بيه ركعتين. الولد من أول ما بدأت من تكبيرة الإحرام لغاية التسليم بكاء غير طبيعي. قلت له: خد بالك، إبليس هيعمل معاك حاجة ظريفة أوي، هيخليك تعمل كده، وبعد شوية أنت هتقرف نفسك. إيه يا عم، هو يعني أنت أول ولا آخر؟ ما هو الناس كلها كده، وبعدين أنت هتعمل إيه يعني؟ هتقعد بقى تجيب لنفسك كبت وإحباط ويأس، ده أنت هتموت من عياطك ده. فقلت له: خد بالك، هيسيبك شوية لغاية ما تزهق، وبعد كده هيخش عليك من الحتة دي، وانت عمرك ما هتبقى انسان كويس، وخلاص رجلك وقعت في الوحش، فعيشها بقى، ما هو ما يبقاش عذاب في الدنيا وعذاب في الاخره، فاللي تعرف تعمله اعمله. قال: لا. وبالفعل راح اعتكف في مسجد وقعد له شويه، لكن ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. للاسف بعد شويه حصل اللي قلت له عليه بالظبط. الزنا رقم اثنين سبب لعذاب الله وعقابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك وصححه الألباني يقول: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. أمال إحنا يعني العذاب اللي إحنا عايشينه ده من إيه؟ الزنا ثالث حاجة يمحق الإيمان ويحبط الحسنات. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وبين هذا المعنى كما في الحديث الذي عند أبي داود وصححه الألباني قال: إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان، كان عليه كالظلة، بقى زي الصحابة، فإذا انقلع رجع إليه.
الإيمان ده، عارف الثوب اللي بيسترك ينفع في البرد الشديد ده تخرج عاري؟ اهو البرد الشديد ده الفتن. الايمان طول ما انت لابسه، طول ما انت متدفي، طول ما انت قادر تعيش، لكن لو سلبته يبقى العذاب.
هو ده اللي بيحصل، انه يسلب الايمان. الراجل عبد الله 70 سنة، عابد بني إسرائيل. المغيرة بن شعبة لما كان في سكرات الموت كان يغمى عليه ويقوم كده ويقول: يا بني اذكروا صاحب الرغيف. ايه القصة؟ راجل من بني إسرائيل عبد ربنا 70 سنة، فكان ينزل السوق يجيب أكل وشربه اللي يقضيه شهر. نزل مرة الشيطان احتال عليه وزين له امرأة فوقع بها 7 ليالي، لكن هو عابد، واحنا قلنا العبد مش معصوم. فبقى يعمل ايه في توبته؟ بقى يمشي خطوة ويسجد سجدة، ظل على ذلك طيلة يومه. لما فاق لنفسه بعد 7 ليالي بقى يمشي كل حتة في الارض يروح قايم سجد فيها لعل هذه البقعة تشفع له. قعد على كده طول النهار لغاية ما تهالك تماما، ووقع في وسط جماعة من الرهبان. كان الراهب الكبير بتاعهم هم 12 واحد يرمي لهم 12 رغيف، فالدنيا ليل محدش شايف، رمى ال 12 لقى رغيف في ايديه واللي جنبه ما خدش. الراجل اللي جنبه بدأ يقول ايه يا عم فين رغيفي، قال له انت هتاخد رغيف غيرك، وسابه ومشي. التاني ما كلش طول النهار ونفسه ولو في حتة خبز، حاجة صغيرة بس يقدر يتقوت بيها. فلما عرف انها مش بتاعته اداله الرغيف وما كلش منه واصبح مات. فوزنت 70 سنة عبادة بسبع ليالي زنا، فرجحت 7 ليالي ووضع الرغيف امام 7 ليالي فرجح الرغيف فغفر الله له. الشاهد فيها طبعا 70 سنة شغل يضيعوا ب7 ليالي. فالزنا يمحق الإيمان ويحبط الحسنات. رابع حاجة، الزنا سلف دين كما تدين تدان. واحد من الشبان اتعرف على بنت وتحت أوهام الحب والغرام وحنتجوز وحنبقى أحلى زوجين في الدنيا وعش عش العصفورة وانت فاهم، وتحت مسميات أحلام الرومانسية المزعومة، البنت شوية بشوية لانت معاه ووقع في المحظور. الولد بعد ما وقعت في الزنا وهو المؤح احتقرها، دي رخيصة قوي. اسمعوا يا بنات عشان ده كلام كل الرجال، مش ممكن. وبقول الكلام ده على انه مش زنا عشان ما حدش يفهم غلط، بس بقول الكلام ده واحنا هنقوله في السلسلة اللي احنا هنشتغل فيها الشباب والزواج، بقوله لكل واحدة عقدة، اياكي تمكني من نفسك، لانه بعد كده هيحتقرك رخيصة على انه هو اللي اغواها وهو اللي قاعد يعمل من هنا للصبح. اوعي ترخصي نفسك. البنت بتحكي بقى بتقول المشكلة ان انا حملت فبدأ يتهرب مني. انا كانت اخته صاحبتي من المدرسة، وهو لما كان بيتهرب بيتهرب باسلوب ظريف، يعني مش بيقول لها روحي في 60 ألف سلامة، لا معلش والوضع وانت عارفة وانا بحاول والله وبجمع فلوس وعايز واعمل، بيتهرب وهو من جواه بيقول وانا ايش ضمني. المهم صاحبتنا قاعدة تزن فوق دماغه، هنتجوز امتى، هنعمل ايه، انا بدأت احمل، انا هسقط، طب انا عامل ايه، اجهد ايه الموضوع، شوف لي حل. صاحبنا دي زنانة اوي عايز اخلص منها، فكر في فكرة شيطانية. هو عنده شاليه، راح قايل لاصحابه اللي هم من نوعيته، انا جايب لكم بقى حاجة مفيش لا اول ولا بعد، تعالوا الشاليه عندي بكرة الساعة 4 علشان خاطر نقضي وقت ظريف. كلمها هي، قال لها افرحي يا ستي، انا كلمت امي ومفيش اي مشاكل وهي عايزة تتعرف عليكي، تعالي بكرة الشاليه الساعة 4. الخطة انه يعمل ايه، انه دول يغتصبوها وبعدين هو يخش، ايه ده انت مين اللي عمل فيكي كده، انا ما اقدرش صراحة اتجوز واحدة اتعمل فيها الكلام ده، ويهرب. اللي حصل، البنت وهي رايحة اخوها وقع من طوله واشتد به المرض، واهلها خدوه وراحوا بالمستشفى. هي اروح اقابل ام حبيبي ولا اشوف اخويا وهقول لاهلي ايه، مش هينفع اقول لهم اي مشوار دلوقتي. رفعت سماعة التليفون وكلمت مين بقى، اخته. قالت لها انا الوضع كذا وكذا وانا خايفة اكلمه يقول لي بعد ما عملت كل الكلام ده وخليت امي تستناكي وبتاع ازاي، فارجوكي ممكن تروحي انت وتقول لهم ان ظروف قهرية حصلت لي وتاخدي لي معاد تاني عشان انا مش قادرة اكلمه. البنت اخته جنب الشاليه، فرفعت سماعة التليفون ولا بتاع، قالت لك اروح. راحت، الاساتذة كانوا مستنينها، افترسوها واغتصبوها. جي صاحبنا، ها يا شباب، لا 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 لا، ده احنا طولنا رقبتك، لا بجد. رسم بقى الحبتين ودخل بقى علشان خاطر ازاي، فتح الباب لقاها اخته، سكت وأصابه ذهول، ما كان منه إلا أنه خرج لعربيته وجاب مسدس وقتل نفسه. كما تدين تدان. خامس حاجة، الزنا بيقفل الأبواب اللي مفتحة ليك من الرحيم الرحمن، ربك سيدك حبيبك مولاك، ينزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الطبراني وصححه الألباني، تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد، هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من مكروب فيفرج عنه؟ فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله له، إلا زانية تسعى بفرجها أو عشارة. العشار اللي هو بياخد ضرائب ظلم، فالزانية وبالتالي الزاني طبعا، العاهر والعاهرة لا تفتح لهم أبواب السماء. الزنا سبب لانتشار طواعين العصر. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه وصححه الألباني يقول، لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. الإيدز، إحصائيات الأمم المتحدة بتقول إن في 14,000 شخص بيصابوا بالإيدز كل يوم. الإيدز من سنة 80 لغاية 2005 حصد 27 مليون إنسان. في عام 2005 بس كان عدد الذين ماتوا بسبب الإيدز 3 مليون واحد، ناهيك عن 40 مليون شخص يعيشون مع هذا الفيروس وينتظرون الموت عاجلا أو آجلا. الزنا سابعا سبب لكثرة الموت. موت الفجأة يا جماعة، كثرة الموت من أشراط الساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، حديث رواه الطبراني وحسنه الألباني، ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت. ابن القيم بيقول، لما اختلطت البغايا بعسكر موسى عليه السلام وفشت فيهم الفاحشة أرسل الله عليهم الطاعون، فمات في يوم واحد 70,000. الزنا أحد أهم أسباب سوء الخاتمة. أحد الشباب أصيب بالإيدز، فهو على فراش الموت بيقولوا له قول لا إله إلا الله، قال لهم هاتولي صاحبتي، ومات. واحد تاني قصته برضو معروفة، كان متيم بعاهرة في بانكوك وبيسافر لها في الأوقات اللي ينفع يسافر فيها. راح الأوتيل قعد يتصل عليها ما جاتش، يتصل عليها ما جاتش، خلاص مش قادر يعيش من غيرها. أول ما جات سجد لها ومات ساجد لزانية. واحد تاني أخ أعرفه بيغسل، بيقول دخلت لقيته الراجل مسمر خفيف، أول ما دخلنا وبدأنا نغسل قرطه بدأت تسود، وشه بدأ يسود، السودات بدأ يزيد يزيد لغاية ما وصل لسرته، السودات فحم. أنا أول مرة أشوف كده، اترعبت، سبت الغسل وجريت بسأل مين ده؟ قالوا لي أصله كان مات وهو بيزني. واحد تاني، احنا رحنا غسلنا قلت لكم في مشرحة زينهم، فحكى لي أحد الناس هناك قصة من واقع الناس. الولد بتاع مخدرات وكلام من ده، هم عايشين في بيت، يطلع ياخد الشقة اللي فوق يجيب العيال ويقعدوا يشربوا. فالمهم جايبين شريط إباحي وقاعدين يتفرجوا، مرة واحدة النور اتقطع، العيال خدوا بعضهم ومشوا وصاحبنا سطلان. فشوية والنور جه وهو نايم مش دارب باللي في الدنيا، كانوا قاعدين يتفرجوا على فيلم. الام من تحت راحت قالت لاخته اطلعي شوفي اخوكي ده ملوش حس ولا صوت. طلعت بصت لقت القعدة والوضع والفيديو محطوط، شغلت الفيديو لقت فيلم اباحي. صاحبنا قام ولقى اخته منفعلة مع اللي بتشوفه فقام زنى بها. الام لما عووا بعتت الاخ الاصغر، هما فين بيعملوا ايه دول فوق، اندههم علشان عايزين ناكل. طلع الواد لقى اخوه واخته عرايا وبيزنوا، جاب سكينة وطعنوا 36 طعن في ظهره. الواد مات، البنت اتجننت، واللي قتله اتحط في السجن. ادي مخدرات وادي زنا. ناهيك عن ما اعده الله للزناه في القبر. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل قال رأيت البارحة ورؤيا الانبياء وحي، شاف ان رجلين خدوه وبدأوا يمروا بيه على كذا موقع، ففي احد المشاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق فاذا بيت مبني على بناء التنور اعلاه ضيق، عارفين القمع، اعلاه ضيق واسفله واسع، يوقد تحته نار فيها رجال ونساء عرايا، فاذا اوقدت النار ارتفعوا حتى يكاد ان يخرجوا، فاذا اخمدت رجعوا مره اخرى. خدتوا بالكم من المشهد ولا؟ من فوق ضيق ومن تحت واسع، قمع كده، من تحت نار، النار تقعد تطلع بيهم تطلع بيهم تطلع بيهم لغايه ما خلاص هيطلعوا، من فوق تروح هاديه ونازلين من تاني، وهكذا. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنهما قال هؤلاء هم الزناة، هذا عذابهم في القبر. أما العذاب في النار فالله سبحانه وتعالى قال ومن يفعل ذلك يلقى أثامة. إيه أثامة ده بقى؟ وادي في جهنم يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ابن حجر الهيتمي في كتاب مهم تبقوا تجيبوه اسمه الزواجر عن اقتراف الكبائر، بيقول ان في جهنم وادي اسمه جب الحزن، فيه حيات وعقارب، كل عقرب منها بقدر البغل، له 70 شوكة، في كل شوكة زاوية سم تضرب الزاني وتفرغ سمها في جسمه، يجد مرارة وجعها 1000 سنة، ثم يتهرأ لحمه يتهري ويسيل من فرجه القيح والصديد، هكذا في النار. الزنا يحرمك الحور العين. النبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث في الصحيحين من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب حرمها في الآخرة. العلماء قالوا قاعدة مضطردة، اللي مد ايده على حرام في الدنيا يتحرم منه في الآخرة إلا إذا تاب. كل العذاب اللي احنا قلناه ده إلا إذا تاب. طبعا عارفين ان الزنا يوجب الحد، الزاني البكش اللي هو ما تزوجش 100 جلدة وتغريب عام، المفروض يبعدوه عن البلد سنة، علشان خدوا بالكم المعنى ده عشان هنقوله في التوبة، ما هو الناس اللي حواليه كل شوية هيفتكر اللي كان بيزني معاها واصحابه اللي كانوا بيودوه ومش عارف ايه، فالشرع قال ابعدوه سنة عشان الناس تنسى وهو يبعد عن الناس اللي كانوا حواليه، فيكون ده سبب لتوبته. اذا كان ثيب يعني اذا كان متزوج، سواء كان متزوج يعني على ذمته واحدة او مطلق واحدة او ارمل، عقوبته ايه؟ الرجم حتى الموت. طيب لو ما كانش في بلاد بتطبق الكلام ده نعمل ايه؟ يستر على نفسه، يعني ما يروحش يقول لا سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك يوم القيامة. يا من وقعت في ذلك، وقولوا الكلام ده لمن تعرفون، بالله عليك بعد كده ما تحبه تعمل اللي يغضبه، هو يغار غيرة الله أن تنتهك محارمه، يبقى هو غيران، وتستوجب بفعلك مقته وغضبه، وبعد كده طالما سترت وتبت وأنا أغفرها لك يوم القيامة. يا جماعة في مسألة برضو مهمة الناس ما بتخدش بالها منها، عايز أقول عليها حاجة، حكاية الأفلام بقى، زنا وبعد كده لازم تصحح غلطتك، اتجوزني، مفيش حاجة اسمها كذلك. ربنا قال ايه؟ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. التوبة مش ان هما يتجوزوا، الذنب مش ان هو دلوقتي واحد زنا فيبقى هيعمل ايه؟ خلاص يتجوزها، يبقى كده خلاص ربنا تاب عليه، دي مش التوبة. في ذنب قد كده لازم له توبة حقيقية، مش هو ده التوبة. انما لو تاب وانصلح حاله وخلاص استقام وخلاص الصفحة القديمة دي امحيها خلاص وهي كذلك حقا، مش عشان يعني لا يا سيدي انا تبت وانت تبت بس نتجوز عشان الفضيحة، لا. لو كذلك ماشي، الامام احمد نص على تحريم نكاح الزاني من اي امرأة عفيفة الا ان تقع التوبة، حرام ان هما يتجوزوا، ده هيصحح غلطته. يا شيخ ما فيش حاجة اسمها يصحح غلطته الا قبل ما يتوب. طيب اذا عرف السبب بطل العجب. خلونا نقول في نقاط عشان نحط الوصف في العلاج، عرفنا انه مصيبة سودة وانه طب نعمل ايه؟ حللي المشكلة. ما حلتش المشكلة. اول حاجة يا جماعة نشوف هو ليه الناس بتقع في هذا الجرم النهاردة وليه بقى عادي، عشان نعرف نعالج ازاي. اول حاجة رقة الديانة، ضعيف الايمان. لما اقول لك لا تنظر الى صغر الذنب وانظر الى عظم من اذنبت في حقه، اصلك لو تعرفه قلبك حيتقطع عشان اتحرمت منه، قلبك يدوق المرار زي الاخت ما هي بتتكلم وبتقول النهاردة، يدوق المرار علشان في يوم من الأيام عملت حاجة تستوجب غضبه. طبعا رقة الديانة والجهل عن ربنا مظاهرها كتير قوي بقى. أول حاجة الاختلاط الفاحش والصحوبية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ابن عباس يقول لم يكن كفر من كفر ممن مضى إلا من قبل النساء، وسيكون كفر من بقي من قبل النساء. تصدق النبي بيقول لك ابعد، وانت تقول لي انا ابن ناس، مش انا اللي امد ايدي على الحاجات من دي، انا برضو مؤدب وعارف. يا سيدي العزيز، السلف كان يقولوا ايه؟ لو انك اتيتني بجبل احد ذهب، يعني جيت انت كده قلت لي بص الجبل ده امانة ما تمدش ايدك عليه وخليه امان عندك عقبال ما جيلك، جبل ذهب فلوس مليارات، يقول والله لا امد يدي عليه، واذا ائتمنتني على امرأة زنجية سودة زنجية لا تشتهى والله لا امن نفسي عليها. ودول السلف. سعيد بن المسيب كان اعشى بالليل يشوف بعين والعين التانية ما يبقاش شايف بيها، فكان يمشي في طرقات المدينة ويقول إني أخاف النساء. يا عم خايف النساء طرقات مدينة إيه؟ ده كانوا زمان حاجة إنوال يجي يعمل إيه؟ أهلا وسهلا لكم الله يا شباب. أدي أول حاجة. أنا دايما أقول في قاعدة، اللي هيبني على معصية ربنا عمره ما يجيب الخير. مش النبي قال ما عند الله لا ينال إلا بطاعته؟ طيب انت دلوقتي لما تمسك ايديها وتمشي معاها وتقول لها كلمتين حلال؟ والله في ناس بتقول حلال، ما هو عادي. في الشباب موصلني في الاستبيان، بصوا بقى المنطق، بصوا هو يقول لها وهي تقول له، لازم نبقى عارفين ان احنا بنعمل حاجة غلط، ماشي؟ يعني انا وانت عشان لو نسينا الفكرة دي ممكن تجيب لنا مشاكل بعد كده، يعني هنعمل حاجات كده ممكن بس احنا غلطانين، مفيش اي مشاكل؟ يعني عشان تبقى واخد بالك انت من المسألة. حرام ولا مش حرام؟
حرام.
طيب انا عايز حلال، مش انت في الاخر خالص بتقول صحوبية هتجيب جواز؟ طيب، طب صحوبية ربنا محرمها بالشكل ده هتجيب جواز ازاي؟ طب يا شيخ ما هم متجوزوا. طب انت بالله عليك، يعني هو يعمل الغلط وبعد كده ربنا يديله؟ تمشي كده؟ يعني النبي يقول ما عند الله لا ينال بطاعتي، انا عايز اتجوز عشان اعف نفسي، عشان اعيش سعيد، عشان ابقى مستقر، ما ينفعش الا من سكة الحلال، صح؟ عشان يبقى كده ربنا راضي في السماء يرضيني ويبقى بيت سعيد بمعنى الكلمة. عشان كده اسرار البيوت، عشان كده اللي هي بتقوله، طب ما دول متجوزين قدام الناس، ويمكن قدام الناس دول من اسعد الازواج، هي بتقول ايه؟ انا مش عارف اعيش معاه. اسرار البيوت، ما تعرفش البيوت فيها ايه. ما هو لازم يبقى كده، من يعمل سوءا يجزى به، يبقى همشي غلط يبقى هتجيب غلط. اقتنعتوا بالكلام ده؟ مش مصدقين لما ربنا سبحانه وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره، امر مين؟ امر النبي صلى الله عليه وسلم، ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. هو قال اتقوا النساء، ده امره. انت ما تتقيش وتقول لي انا جدع، يبقى ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. من مظاهر قلة الديانة اللي بتسبب البلاوي دي الخلوة عادي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشيطان. التبرج والسفور، وطالما يعني هي محتشمة وبتتكلم كويس وبتاع، هي حرة تلبس اللي هي عايزة تلبسه. طب لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر نسائكم المتبرجات وهن المنافقات، تعملي فيها ايه؟ ايه رأيك؟ ده كلام النبي والله، انا مش جاي اعقد حد في عشته ولا اني اعمل كذا، انا بقول الكلام ده لاي حد هيسمعني من حرصي عليه وخوفي عليه. هو انا بفرض رأيي؟ انا جاي اقول يا جماعة البسوا حجاب، يا جماعة مش عارف ايه، ده رأي ولا ده دين؟ طب انت خارجة متبرجة ليه؟ حرة؟ لا مش حرة، انت امة الله عز وجل، فاللي ربنا يأمرك بيه تعمليه. ما هو من الاخر، ما انت شايف على الاقل اهلها سايبينها كده علشان خاطر يمكن حد يشوفها ولا حاجة يتجوزها، نفس المنطق. طب انت تبرجتي، والتبرج ده كبيرة من الكبائر ونفاق، يجيب جواز ازاي؟ طب ما هيتجوزت يا شيخ فعلا ومشي وبص عليها وبتاع فتجوزها في الاخر خالص. طب ما هو ده لازم يسيب ايه؟ يسيب اثر، لان هو جابها من سكة غلط. يبقى في حاجة هتحصل في حياتهم الا ان هم يستدركوا امرهم بالتوبة. المنطق كده تمام؟ طبعا من قلة الديانة وسبب مهم جدا وهيبقى في العلاج مهم، اضاعة الصلاة. الله جل وعلا قال فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فجمع ما بين اضاعة الصلاة واتباع الشهوات، وطبعا ما فيش اظهر من الزنا في موضوع اتباع الشهوات. السبب الثاني قلة الديانة، اتنين فساد التربية والتنشئة. فهي اللي عندك بنت الله يكرمها، علشان دي أمانة في رقبتك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، من الأول نشأها صح. عشان احنا في زمن الإخوة قاعدين بيقولوا ندخل بناتنا فين؟ صحيح، أنا من دلوقتي بفكر في أسماء، أدخلها فين وهي لسه بنت شهرين؟ هتدخلها إيه إذا كان البنات وفي أماكن المفترض أنها تكون أماكن كويسة بيعملوا حاجات؟ انا مش عايز اكشف اكتر من كده، كفاية النهاردة انا نفسي متمرر وانا قاعد بقول الكلام كله، فكفاية. لكن الكلام مفهوم، بيعملوا حاجات ما حد يتصورها، وفي اعدادي، وبعدين بنتك تقعد تربيها تربيها، وبعدين حد من دول يلوثها وتعمل ايدي ومخلهاش تتعلم وتعرف وتسوي ازاي، هتعيش حياتها ازاي؟ فالله يكرمك، هذا جرم عظيم، عقوق الآباء تجاه أبنائهم، إن هو ما يغرس فيه حلال وحرام، رب غاضب في السماء. والمصيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يدخلون الجنة، حديث رواه الحاكم صحيح الألباني. واحد العاقل والديه، اثنين الديوث، بقى راجل سايب بنته خارجة رفسة من يجيب ولا قط، ولا سايبها تخش مول لابسه ولابسه ومن غير نقط 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 عليكم انتوا تقولوا، ده يبقى اسمه ايه؟ والدياثة تحرم عليه الجنة. عادي البنت الصغيرة تلبس اي لبس عادي، وتبقى البنت عندها 19 سنين وهتبتدي تبلغ مبلغ النساء وتظهر عليها علامات النساء، فرحانين بيها وخليها تحس بأنوثتها. عادي انها تتشبه بلباس الكافرات والمغنيات وعاملة زي المغنية فلانة اللي طلعة عاملة كذا في الفيديو كليب، ومين هي بقى اللي بيحتفوا بيها وبتتعمل لها احسن عروض وكلام؟ الماجنة فلانة والعاهرة فلانة ودول اللي الناس بتقلدهم. ومن تشبه بقوم فهو منهم، تحشر مع حد من دول. هو كذلك من الاسباب طبعا الصحبة السوء، واحنا قلنا صاحبتنا قالت انا معرفتش سكة الزنا ولا سكة الصحوبية ولا سكة العادة السيئة الا من الصحبة السوء. وربنا بيقول ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. ساعتها يوم القيامة هيقول يا ريتني ما كنت اعرف فلان، ويا ريتني ما كنت عرفت فلانا. طبعا من الاسباب الاعلام الفاسد، نت، دش، فيديو، تلفزيونات، كاميرات الموبايل دلوقتي، المجلات الخليعة، والموضوع معروف ومش محتاج ان انا افسره اكتر من كده. عايز احط لك حاجة يمكن تغير، اسمع كده البروتوكول ده من غير تعليق، بروتوكول حكماء صهيون بيقولوا ايه؟ انهم سيعرضون العلاقات الجنسية في ضوء الشمس كي لا يبقى في نظر الشاب شيء مقدس. الاول يبتدي فيلم ويحط له لقطة، وبعد شوية اللقطة تكبر، وبعد شوية عادي عينيه ألفت الكلام ده، عينين خاينة تخون الله عز وجل، فخلاص بيعملوا كده حتى لا يبقى في نظر الشباب شيء مقدس. حلال حرام بقى ما تدقش عليها بقى. ويصبح همه الأكبر غرائزه الجنسية. اسأل أي واحد ماشي في الشارع انت بتفكر في ايه؟ هو ده اللي في الدماغ، وده اللي بيشتكي منه الشباب، وده اللي بيشتكي منه الناس، وبيتصل عليا ويقول لي الكلام ده، ومش قادر ينسى الحاجات اللي كان بيشوفها قبل كده. بيقول فيصبح همه الأكبر غرائزه الجنسية وعندئذ تنهار أخلاقه. فأنا بقول لك بالله عليك ما تشمت عدو الله فينا. من الأسباب الأخطاء الاجتماعية بسرعة كده، غلاء المهور، إثقال كاهل الشباب بالطلبات. الولد عايز يتجوز داخلين يقولوا له طب ما هي بنت عمها اتجوزت وجابوا لها مش عارفة ايه وعملوا ايه، فانت كمان تجيب لها. والكلام للآباء خفف عليه، ان من يمن المرأة تيسير صداقها. امتناع الأولياء، تخش البنت عايزة تتجوز بس مش قادرة تقول، والأب يقول لازم تكمل دراستها، والبنت بتعاني ومش قادرة تنطق، تبعت لك تقول لك انا عايز اتجوز بس مش قادر اقول لابويا، اقول لي ايه؟ وهو في دماغه لا دي لازم تبقى معاها شهادة كذا، انا تعبت في تربيتها قد كذا. خليها تستر علشان انت في زمن فتن. يعطلها عشان كده. في ناس بقى العكس، يعني ده في مستويات، في ناس يخليها تشتغل والبنت بتصرف فيبقاش عايز يجوزها علشان خاطر تساعد في مصروف البيت. يجوزها من غير كفء، اي حد والسلام، بيشرب ما بيشربش، بيعمل ما بيعملش، مش مشكلة طالما معاه وميسور خد. المرأة تمتنع عن زوجها في فراش الزوجية، وتعلموا الادب علشان خاطر تملي عليه، وتلعنها الملائكة ويلعنها رب السماء فيبتدي يمد ايده للحرام. الراجل يهمل مراته وخلاص بقى، يعني ما احنا خلاص قلنا كل حاجة، ولا بيقول لها كلمة طيبة ولا بيداعبها ولا اي شيء، ولما يعاملها كأنها كالبعير. النساء بتبكي. انا اتساب لي على الانصر ماشين مرة عشان هي تعرف تتكلم يعني، فراحت قالت كلام انا مش حيوانة، انا مش كده، مش ممكن يبقى التصرف كده، هو بيعاملني كده ليه؟ بتسرح يعني، ما بتقولش سؤال، قاعدة بتقول الكلام ده بالطريقة دي. فهمت طبعا المقصود يعني. وعندك من هذا للصبح نسبة الطلاق اللي وصلت 5 مليون، العنوسة اللي 4 مليون. كل الكلام ده لازم له حلول، لازم له حلول اجتماعية. الحكومات والبتاع مش هيحل المسائل دي، هتعمل ايه؟ ما انت لازم تحل انت الموضوع اجتماعيا، في حاجات لازم اجتماعيا نتجاوز عنها. جالك والراجل يقدر يفتح بيت ويمشي الدنيا، وإنسان على دين، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه. نعالج بقى في نقاط برضو سريعة. وصفة العلاج ببساطة جدا، ربنا قال إيه؟ إلا من تاب وآمن. لاحظوا الآية، ما قالش وعمل صالحا، قال وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. عارف الآية بتقول إيه؟ بتقول توبتين مش توبة واحدة. مش واخدين بالكم؟ قال في الأول خالص اللي يتوب، وبعد كده قال واللي يتوب يبقى ربنا يتقبل توبته. جاب الموضوع للمرتين ليه؟ أصل هما مش توبة واحدة، توبة عن الزنا بشكل خاص، وتوبة عامة لكل مقدماتها وكل الذنوب اللي انت ممكن تكون بتمد ايدك عليها. اولا عشان اتوب صح، اللي انا قاعد بحكي فيه بقالي ساعة ده، انك تحس بالخطر فتخاف، فاللي ايده تمدت ولا بيشاور عقله ولا لو تاب صح. ياريت كل واحد بيسمعني وليه علاقة مع واحدة، حتى ولو كانت علاقة بمسمى الناس علاقة بريئة، لو بجد الكلام أثر فيه وعرف يعني إيه خطر اللي أنا بتكلم عليه، وأنا عارف إن النفس البشرية مش من السهل إنها تستصيغ الكلام ده، ياريت دلوقتي حالا نمرتها يتخلص منها. ولو ربنا سبحانه وتعالى عرف صدق نيتي حيديني بس على رضاه. ياريت كل حاجة تفكروا بالذنب يتخلص منها. اللي عنده على الكمبيوتر أفلام وصور وشايلها، اللي بيدخل على مواقع إباحية يحلف على نفسه، يحلف على نفسه والله يا رب، والله يا رب ما تتمد إيدي لشيء يغضبك عني تاني. لو أنت عايز تتوب، لو الكلام أثر فيك، هي دي التوبة، الإقلاع الحقيقي عن الذنب، عن كل مؤديات الذنب. تعهد ربنا معاهدة صادقة. ممكن تحط قدام الذنب لو وقعت فيه عقوبة لنفسك، مثلا ايه؟ انا قلت في درس بدون حرج بتاع العادة السيئة، قلت ان في احد الاخوة قال يا رب كل يوم اعمل فيه الذنب ده اصوم 11 يوم. حتى انا قلت اشمعنى 11 يعني، بس المهم هو طلعت منه كده، قال عملته مرة اتنين تلاتة، صمت 33 يوم، وبعد كده الحمد لله الحمد لله ربنا تاب عليه. ارسل لي الاخ في درس الخميس الماضي الرسالة دي، قال فيها ان انا كنت سمعت درسك وكنت حاضره في حكاية ال 11 يوم وبتاعه، وفعلا حلفت على نفسي وانا قاعد صادق، بس الموضوع صار ان انا بقى علي 484 يوم. وهو كده ايه يعني، لو حصلتها 44 مرة فهم 484 يوم. فبيقول والله يا شيخ، وبرضه ما يقسش من نفسي، وذات ليلة، انا ارى لكم كلامه بالضبط، كنت امارس هذه المصيبة القبيحة وكنت خايف جدا وعارف ان ربنا يراني. بعد ما خلصت اغتسلت وقمت وانا محتقر نفسي، فقمت أصلي ركعتين قيام، لأني كنت سمعت إن اللي يتوضى ويصلي بعض المعصية تغفر له إن شاء الله، وسجدت وبدأت أبكي وأقول له يا رب إزاي ترضى عني. بيقول والله يا شيخ، بعد هذا الموقف حسيت إن أنا شايف ربنا بقلبي يعني، وبكلمه والله حاسس إن أنا شايفه، وسبحان الله والله من الموقف ده اتغيرت 180 درجة، ومن ساعتها يا شيخ الشهوة راحت تماما مني، وبقت المعصية دي بطلتها تماما يا شيخ. غض البصر بقى من أسهل الحاجات عليا، ربنا فتح لي أبواب في طلب العلم ما كنتش أحلم بيها، ربنا فتح عليا في حفظ القرآن، فتح عليا في العبادات، ابتديت أشتغل في قراءة القرآن، كل يوم بقيت أقرأ 3 أجزاء من القرآن في اليوم، بصوم الحمد لله يوم ويوم علشان أخلص ال 484. أهي توبة صادقة. احنا بقى عايزين التوبة الصادقة دي اي حاجة حط لنفسك عقوبة. تاني حاجة عايزين توبة عامة. انتوا خدتوا بالكم من كلامها هي بتقول ايه؟ انا مش حاسبة ان انا ربنا هيغفر لي الذنب ده ابدا. وده اخطر حاجة قالتها. شوف اللي قالته ده كله مصيبة. انا في رأيي اخطر حاجة قالتها دي. لانها يائسة من رحمة الله. لازم نتوب كلنا من سوء الظن بالله. ومن اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. يبقى اول حاجة عايزين توبة صادقة خاصة من الزنا وتوبة عامة كل مقدمات الزنا كل الذنوب نفسها. يا رب يا رب خذ بيدي وناصيتي إلي أخذ الكرام عليك يا رب تب علينا جميعا الآن توبة ترضى بها عنا. تاني حاجة قال آمن. ما ينفعش توبة بس خلاص أنا كده بطلت مش هعمل الذنب ندمت والله خلاص. ما ينفعش تقف. ما فيش حاجة اسمها تقف. يا إما يزيد يا إما ينقص. المطلوب إيمان. طب أجيبه إزاي ده؟ أعرف. طب أعرفه إزاي؟ أتعلم. أتعلم إزاي؟ أتعلم عقيدة وأعرف أسماء وصفات وأحضر دروس ومن اللحظة دي أغير منهج حياتي عشان الإيمان يتزرع في قلبي. أفهم الشفرات. ربنا بيعت لي رسالة إزاي أترجمها جوايا أقول شوف نعمته شوف كرمه شوف رحمته شوف قد إيه حلمه علي عملت الذنوب دي كلها وسطرني فحبه. فلما أحبه الإيمان يغذي قلبي. هو ده الإيمان. هو ده بقى اللي يقويك على الطريق. لما يبقى قلبك موصول بالرحيم الرحمن. طيب رقم ثلاثة قال وعمل وما قالش صالحا زي ما قلنا وعمل عملا صالحا. ايه المطلوب؟ عمل فز. يعني ايه عمل فز؟ يعني عايز حاجة تعملها عمرك ما تحلم ان انت تعملها. زي ايه؟ تصدق بصدقة عمرك ما تحلم ان انت تعملها. حاجة لله تؤثر بيها صدقة. ايه كمان؟ انا عايز بقى انت عملت دلوقتي ذنب او ايدك اتمدت لشيء من هذه الذنوب بصيت لحرام عملت كذا او اللي والعياذ بالله وقع في هذا الذنب. النبي قال قانون حلو قوي. قال ايه؟ اذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة. السر بالسر. عمل عادة سيئة يعمل قدامها حسنة في السر. يتصدق سر يعمل حاجة كده بينه وبين ربنا يصلي ركعتين في السر. السر بالسر والعلن بالعلن. عمل حاجة قدام الناس جاهر بالمعصية وقال أنا كنت بتاع بنات وأنا مش عارفة إيه يعمل قدامها. يعمل إيه قدامها؟ يجوز مسلمة. طب أنا معيش فلوس إن شاء الله تمدها بعشر جنيه بس تبقى سعيد في تزويج امرأة زي ما كنت سبب في إغواء واحدة يبقى أنت سبب في إعفاف واحدة. وياريت بقى يبقى بجد إنك تقدر تعمل حاجة تكون لها وزن يعني فعلا تساعدها مساعدة حقيقية عشان يبقى ده قدام ده. يوم ما ربنا يقول لك زنيت تبقى في حاجة في رصيد الحسنات تقول وأعف امرأة. تمام كده؟ حاجة من الحاجات اللي بتتعمل حفظ القرآن. أحد الشباب طلع في بلد من البلاد وراح مع شلة الأنس ويقول كده الشيطان عمره ما قال لي روح إذني. لا طبعا. قال لي روح تفسح وأقضي حياتك والدنيا جميلة وفيها إيه يعني ومفيش مشاكل. خدت بعضي ورحت. شوية شوية حط صاحبة السوق قدامي. ايه يا ابني هتعمل لي فيها درويش يا عم تعالى ها 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 ها. وقع مع واحدة زنى بيها. بيقول لما زنيت الولد متربي بيقول والله العظيم حسيت ان حاجة في ظهري زي اللف وليها مرار كده في قلبي وبتقاية وجالي شعور ان انا حيوان وبقى الحاجة في وداني بتقول لي حرمت الحور العين. المعنى ده خلاني من جوايا لا انا مش هعمل كده. وكل شويه افتكر لو وقفت قدام ربنا وقال لي زنيت هقول له ايه. بيقول خدت قرار ان انا لازم ارجع لربنا صح. عهدت ربنا على الحج في السنه دي وبالفعل رحت حجيت وبفضل الله عز وجل التزمت التزام حقيقي. الولد بقى صام اثنين وخميس ثلاث ايام من كل شهر بدا يلتحق بمعهد قران حفظ القران كاملا. ده كان زاني. حفظ القرآن كاملا. وفي يوم جمعة كان بيعتكف ما بين العصر والمغرب عشان يتحرى ساعة الإجابة. قبضت روحه. دخلوا عليه وهو في الغسل بيقولوا والله بيشع نور. ليه لا؟ ده الذنب الوحيد اللي ربنا قال يبدل فيه السيئات حسنات الزنا. كريم قوي. محتاجين نحبه والله. يبدل ده كله يبقى حسنات؟ اه والله. يبدل السيئات حسنات. والله يبقى انت لازم تغير حياتك. سيبك بقى من شلة السوء، احنا محتاجين صحبة في التوبة عشان تبقى نصوح وتبقى ثابتة. محتاج تغير شلتك، محتاج تعرف ناس صالحين. طب ورواسب الجاهلية؟ والله الرواسب اللي احنا خايفين منها دي، انه هيقعد بقى يعيش في الماضي و لما قلبك هيتملي النور بتاع الايمان ده هيبدد كل الرواسب. بس محتاج زي ما كنت عملت ذنوب كتير، محتاج برضو تصبر عشان القلب يطهر خالص، وما تستعجلش انه يطهر في يوم وليلة. عايزك يبقى ليك ضبط في موضوع الصلاة، القرآن شفاء ورحمة، الذكر الحسن الحصين، القيام. الراجل كان بيسرق في النهار وبيقيم الليل بالليل، النبي قال له ستنهاه ما تقول، يمكن ركعتين في الليل تحافظ عليهم يغيروا مسار حياتك. الصيام خصاء أمتي عشان تقفل عن نفسك هذا الأمر الخطير. حافظ على توبتك بصحبة صالحة، اشغل نفسك، اشغل نفسك. يا جماعة عايزين تاخدوا رشدة تغلخص بعد لما أقول كل الكلام ده كله، كلمة واحدة: لو بقيت صاحب قضية وشايل هم، هم دينه، هم رضاه، بس انت ترضى. كل ما تتحرك يا رب بس انت ترضى، مش مهم اي حاجة تانية. لو دي بقت جوه، لو دي بقت حياتك، مش ممكن يتركك لنفسك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، عشان تبقى من الذين يظلهم الله بظله. رجل دعته امرأة فقال إني أخاف الله، عشان تنجى من كل كرب. عارفين قصة أصحاب الغار؟ الراجل كان خلاص هيزني بالمرأة، فلما قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، خاف ربنا، بقت دي مثقلة قوي للميزان، فادخرها له فبقت فرجة لكل كرب. لي همسة في أذنك بالله ما تسود وجه النبي يوم القيامة، ترضى النبي وشه يتكسف ويسود وجهه لما تقف بين إيدين ربنا، يخجل النبي صلى الله عليه وسلم أنك من أمته. الحديث قال إني فرطكم على الحوض، أنا أول واحد هبقى عليه، وأكاثر بكم الأمم فلا تسودوا وجهي. بالله ما تسود وجه حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، واسمع نصحته. قال يا فتيان قريش، يا شباب لا تزنوا، فإن من سلم له شبابه دخل الجنة. أرجوكم المحاضرة دي حاولوا توصلوا لكل من تستطيعون. رجائي إن كان يصح أن يكون لي رجاء عندكم، وبالحب اللي بيني وبينكم أطلبها منكم، عشان نقفل أبواب المعاصي دي، عشان نلقى الله عز وجل وإحنا عملنا أي حاجة تقول إن إحنا حاولنا يا رب نقفل أبواب الشر ونفتح أبواب الخير. فيا رب اعذرنا إن كنا ما قدرناش نعمل أكتر من كده. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.